هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الوقف من زاد المستقنع.
لأنها هبة لم تلزم. طيب، لو وهب شيئا ولم يقبضه ثم باعه يصح البيع ولا يصح؟ يصح، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. طيب، إذا لزمت بالقبض فهل الملك يكون من القبض أو من عقد الهبة؟ يكون من عقد الهبة، يكون من عقد الهبة. ونظيره إذا بعت عليك سلعة، فما دمنا في مجلس العقد فلكل واحد منا الخيار، فإذا تفرقنا لزم البيع. هل يكون دخول ملك المبيع للمشتري من حين العقد أو من حين التفرق؟ من حين العقد. وعلى هذا فإذا قلنا إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإنه ما دام لم يقبضها الموهوب له فللواهب الرجوع، فإذا قبضها فهي ملك الموهوب له. وملك من إيه؟ من متى؟ من العقد، من العقد. فصارت تملك بالعقد ولا تلزم إلا بالقبض. ثم قال ووارث واهب يقوم مقامه. نعم.
وما عمم مسألة كما في الوقت.
إيش؟
وما عمم مسألة بأن جعل كل عمل درع الهبة هنا أخص هذا العموم.
نعم، هو لو قالوا كل ما يدل على الهبة لا بأس. أحيانا يقولون الشيء يريدون التمثيل فقط، حتى في البيع ما قالوا من عقد بالإجابة والقبول والمعاطاة قالوا هكذا، فهذا على سبيل التمثيل. نعم، أي نعم. إذا إيش؟ وشلون وقف على من لا وارث له؟ لا، كان يجوز الوقف على الفرس مطلقا، جهاد وغير جهاد. مات الفرس؟ إذا مات الفرس خلاص بطل الوقف، يرجع لصاحب. كيف؟
لو قال الواجب عليك أن وهبتك مثل هذا الكيس،
نعم،
ثم وجد شيء.
نعم،
فالإنسان عادة ما يجد في نفسه شيء،
يعني أنه لعب عليه؟
نعم.
أي مسألة أنه يلعب عليه وما يلعب عليه هذا شيء ثاني، الكلام على أنه تصبح الهبة. ربما يلعب عليه مع أصحابه، فإذا فرح قال الحمد لله وجد له محفظة دراهم منتفخة ولا ما فيها شيء، يضحكون عليه يمزحون عليه. أما تعرف الناس؟ نعم. نعم نعم.
لو قال صاحب الشاة لما أعطيتك
قرضا؟ لا، الأصل عدم ذلك. ولهذا لاحظوا ذكرنا في المثال أنه صديق، لأنه لو أرسل له شخص يتجر بالحيوان أرسل له شاة، هذا القرين تدل على أنه أراد العوض. نعم
شيخ، بارك الله فيكم. في مسألة هبة المجهول،
نعم،
لا شك إن شاء الله أن ما رجحناه هو الراجح.
نعم،
لكن يا شيخ إذا كان يعني قلنا أنه لا ضرر عليه، إما أنه غانم وإما أنه سالم.
نعم،
لكن يا شيخ بعض الناس من الأكابر تلحقه المنة ثم لا يأخذ ما كان في باله، فلو قال له مثلا وهبتك البيت فلاني ثم لم يعلمه لا بوصف ولا برؤية، فإذا رأى ذلك البيت وإلا هو لا يليق به، لا يليق بمثله،
طيب،
فحصلت عليه المنة ولم يأخذ شيء،
يبيعه الحمد لله. إذا كان لا يسكنه مثله يبيعه،
لكن هي حصلت عليه
منه. أبداً ما في منه. طيب، المنه لو يعطيه قرش هو منه.
لكن
إذا شاء إذا كان ما يريد منها أبدا ولا قبول ما أبيه ما أبغى. نعم إيه المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليه. مثلا وقف على زيد ثم المساكين ومات زيد منقطع. المساكين الآن يتصل، لكن لو قال على زيد ثم على عمر ومات زيد ومات عمر الآن انقطع هذا الجهة. فإذا انقطعت فيه خلاف، هل يعود لورثة الواقف أو لورثة الموقوف عليه أو يعود للمساكين؟ وإذا عاد فهل يعود وقفا أو يعود ملكا؟ في خلاف طويل عريض. وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجر فإن المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة. نعم ايش؟
وتوالى هذا الشخص في قبضه
ثم
وتوالى الموهوب له في قبض هذه الهبه.
نعم
ومات
الواهب فوارثه يقوم مقامه.
يقبضها
الوارث يقوم مقامه يعني كانه لم يمت، ان شاء سلمها وان شاء امسكها. جمعه
اذا وهب انسان بهيمه مثلا لاحد فما اوضعه اياه على
الزمن قد تراجعت عن الهبة، لا أوكي. ما يمكن، لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة الواجبة اللازمة إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى، كالأب ومن وهب لسبب ثم تبين عدمه، يعني سيأتينا إن شاء الله. نعم أحسن
الله عليك. سكوت الواحد يعد
إذن إيش؟
سكوت الواحد يعد إذن
يعني أنه رآه يقبضها، لا يا قدر وسكت.
وقال سأخذها هديه
وسكت. لا ما يكفي هذا، لكن لو رآه يقبضها وسكت هذا يقوم مقام الأذن. نعم يا فهد.
حفظك الله. ملك الهبة قبل قبضها هل هو ملك تام؟
أي نعم. يتبين تمامه بالقبض. يعني فعل هذا إذا قدر أنها من الأموال الزكوية. انعقد الحول من 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 الهبة.
لا من القبض.
لا من القبض.
يجوز بيعها.
نعم.
يجوز بيعها قبل.
من
يجوز؟ يجوز للموهوب الموهوب له أن يبيعها قبل أن يقبضها.
ما يمكن يبيعها لم تعلق بحق الواهب. الواهب الآن قبل أن تقبضها له الحق.
كيف قلنا
ذلك؟ هو أصلاً ما يتبين تمام الملك إلا بالقبض. لكن إذا قبض تبين أن الملك من العقد. نعم.
مسألة وهب الشاة في العرس، إذا كان عقد الناس مثل إذا وهبت اليوم حل قدم
كان عندك عرس. إيش؟
إذا كان عقد الناس.
إي نعم.
إذا وهبت اليوم شاة لعرسي أنا حل قدا شاة لعرسي. فكيف
هل يكون هذا؟ هذه عادة ما هي لازمة. يعني جرت العادة أن الذين يأتون بالغنم لمساعدة المتزوج أنه إذا حصل زواج عندهم يساعدهم هؤلاء، لكن مو شرط. ما تلزم يعني مو لازم أني أرد عليه الهبة، لكن جرت العادة. والناس الآن لا يمكن أن لا يساعد لأنه يرى أن هذا عيب عنده. نعم. ها؟
لو قال الواهب الموهوب له وهبت بكذا ساعة أو ما أشبه ذلك ثم رجع عن قوله أنا لا حرج في ذلك.
نعم.
يشكي عليك حفظك الله أنه ربما يدخل في خلاف الوعد. فهذا الإشكال وجيه
لا ما هو وجيه. ما هو وجيه. لما دام من الشرع أذن لي في هذا ما هو وجيه.
بعد ذلك قال أن وهبته أريد
هو إذا كان لم يسلمها ما هي مشكلة، إلا سلمها عاد ما يقبل، ما يقبل إلا إذا دلت القرينة على هذا. ربما يكون مثلا الواهب فقير والموهوب له غني أو أمير، المهم معروف أنه ما حد يهبك إلا يريد المقابل فيعمل بهذا القرينة. ما يمكن بعد أن يقبضها الموهوب له لا يمكن رجوعه إلا في مسائل ستأتينا إن شاء الله. كيف تأخر؟
يعني ما تسلمها،
ها؟
أذن له بأخذها ولكن لم يأخذها إلا عند مرضه الذي توفي.
أبده ما دام أنه ما قبضها فالواهب الرجوع، وإذا قبضها فليس له الرجوع إلا في مسائل ستأتي إن شاء الله في الرأس.
مسجد الطين لما قاموا بعمارة البيت ما العمارة قالوا نجعل مسجد من اللبن.
مسجد الطين،
مسجد الطين في هذا
معمور، يعني
معمور.
طيب
فهم هدموا عندهم،
هدموه
هدم لا كان عندهم مساكن طين هدموها وأقاموا لهم بناء.
فأثناء
البناء قالوا نبني مع
البناء
مسجد
اللبن، نهدم المسجد،
لا مسجد طين قائم.
طيب
وبنوا وقالوا وبنوا بجانبه مسجد اللبن، يعني بعيد
عنه، يعني غيروا مكان المسجد.
لا ما غيروا، واحد آخر
ها؟
بنوا آخر،
بنوا آخر جنب الأول.
اي نعم
ما يجوز هذا، مسجد الضرار
وهجروا
مسجد، ما يجوز. قال العلماء رحمه الله إذا بنى مسجدا بقرب مسجد فهو مسجد ضرار ويجب هدم الثاني.
ماذا صار؟
نعم هذه الواقعة وانا فيه.
انت ايمان انت
تبوك ما اظن تقف ابدا لا تحيش.
عندنا في الحي
شباب. وين هو فيه؟ ما أظن هذا يعني.
عندنا في
الحي إيه لا لا تأمل يا رجال. لعله في الرؤية. انتهى الوقت. طيب.
في بحث.
بحث. عند الشيخ خالد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف يقول إنه يجب العمل بشرط الواقع، فهل يجب العمل بشرط الواقع؟ ما الدليل أو التعليل؟
التعليل أنه أن الواقع إنما أخرج ملكه على طريقة معينة وعلى كيفية معينة فوجب العمل وعلى شرط.
أخرج ملكه على وجه معين فواجب
ألا
يتعدى. هذا التعليل جيد. ما هناك دليل؟
دليل فعل عمر رضي الله عنه عندما اشترط ألا يباع ولا يوهب ولا يرد، ولو لم يكن للشرط لو لم يجب العمل به ما كان.
هذا اسم عمر، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني لو كمل فاردا ما شرط.
لا يعني هذا يبين حكم الوقت. رسول الله هذا أول وقت، يعني أول وقت كان هو وقت عمر، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبستها أصلا وتصدقت بها غير أنه.
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
المسيء على شروعه وكل شرط ليس في هذا الله باطل وخير.
نعم
يا شيخ،
قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فتحريمها يدل على عدم جوازها إلا فيما أخرج
جواز
الصرف
فيها
إلا بإذن مالكها وعلى حسب شرط.
سليم
هل فرس اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم هداها لعمر وعمر رأسا صدق وقال البتاعة يوم شاور الرسول صلى الله عليه وسلم يبتاعها قال نهام عن بيع عن البتاعة لو كان شيئا طيب.
لا مهدي في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى فمن بدله في الوصية بعدما سمعوا فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. أنا ما أدري هل قلتها لكم من أولاد موضع آخر زين. إذن لا ونعم والتفصيل في موضع آخر. على كل حال هذا الدليل، الدليل أن الله عز وجل قال الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه، واستثنى من خاف من موص جنفا أو إثما. طيب، ذكر المؤلف صور في شرط الواقع: جمع وتقديم. الأمثلة لذلك: مثال الجمع مع ارفع يدك على جنبك.
الجمع قوله: وقفت على أولادي مجموعين.
ها؟
وقفت على أولادي.
نعم.
جميعهم زيد وعمر وما شابه.
لا،
وقفت على أولادي وأولادي.
أحسنت، وقفت على أولادي وأولادي، فجمع بين البطون العليا والبطون السفلى كذا. طيب، تقديم يحيى. وقفت على أولادي ويقدم. طيب تمام، أو من لم يبلغ منهم. طيب يلا، يقول: واعتبار وصف وعدم.
اعتبار وصف كما قال: وقفت لطلاب العلم، فوصف
على أولادي طلبة العلم.
على أولادي طلبة العلم، نعم.
طيب.
وعدم الوصف معنى لو قال: وقفت على من لا يتأخر في الصلاة.
على إيش؟
على من لا يتأخر في الصلاة.
على من؟
على من ليس غني من
أولادي. على من ليس غني، هذا اعتبر
عدم
الغنى. طيب، وترتيب أحمد: على أولادي ثم أولادهم. ما الفرق بين الترتيب والتقديم؟ يعني لا يستحق البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول، والتقديم يستحقون معهم، لكن الأولوية نعم لمن قدم. يلا فراس، وقف على أولاده، كيف يوزع الوقف؟
على أولاده،
اي بس وقف، هذا وقف على أولاده، كيف نوزع الوقف؟ الذكور والإناث، والغني والفقير.
والغني والفقير على السواء.
على السواء، توافقونه؟ نعم. لماذا؟
لأن هؤلاء الجماعة يمكن حسبهم ليس.
لا، لأن لفظ الولد
الذكر
والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير. طيب، إذا وقف على ولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه، كما كيف على ولده الذكور والإناث ثم ولد بنيه؟
ثم ولد بنيه فإنه لا يأخذ ولد البنات
أو الأول، البطن الأول،
البطن الأول يأخذون كلهم الذكور والإناث،
يأخذون كلهم الذكور والإناث بالسوية.
بالسوية.
والبطن الثاني؟
ثم البطن الثاني لا يأخذون إلا أولاد الذكور.
إلا أولاد البنين.
أولاد البنين.
طيب، أولاد البنين الذكور والإناث؟
أولاد البنين ذكور والإناث. نعم.
الذكور والإناث. وأولاد البنات؟
لا. لا يأخذون.
لا يأخذون. طيب. هل يجوز مثل هذا الشراط خالد؟ أن يقول: هذا وقف على أولادي ثم أولادي أولاد الظهور دون البطون، يجوز؟ ما في حيف
يكون فيما لو فضل ذكور أعطى ذكور أولاده دون البنات،
لكن ما هذا الوقت أولاد البنين يأكلونه هنيئا مريئا، وأولاد البنات ما لهم شيء.
أولاد البنات ليسوا أبناء له كأبناء البنين،
لا يدخلون في أولاد، لا يدخلون في اسم الأولاد أصلا.
نعم.
الدليل،
الدليل أن لفظ البنين وضع عادة للابن.
الدليل غير التعليل،
الدليل قول الله عز وجل ولقد أمله البنات ولكم البنون.
وين
وهذا يدل
على المشركين ذا.
أي نعم، وهذا أصف البنات على البنين،
هذا نفس الشيء،
وهذا يدل على أن البنت غير
معلومنا البنت حتى عيالك الذكور والإناث مو سوا.
وش الإشكال إذا يا شيخ؟
الإشكال أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد،
لا يدخلون لأنه نص على أولاد الأبناء.
إيه بس نبي الدليل زي الله خير،
يعني على
أن أولاد البنات لا يدخلون. سامي،
قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم،
قوله تعالى يوصيكم الله
في أولادكم،
في أولادكم،
والإجماع أن ولد البنت
فإن أولاد البنات لا يدخلون بالإجماع.
وقول الشاعر أيضا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد.
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. طيب هذا الدليل. طيب الذين حرموا هذا الوقف وقالوا إذا اشترط أن أولاد البنات لا يدخلون فهو وقف جنف ولا يجوز العمل به، كيف نرد عليهم؟ نعم كمال.
لأن إذا كان أولاد الذكور فقط أولاد الأبناء يعني يحصل بينهم مشاكل إذا كفروا، فلو قلنا مثلا يدخلون أيضا أولاد البنات وكان له 10 بنات مثلا وكان لهن لهذه 10 أبناء فيكون 100 فتكثر مشاكل أكثر.
إيه هذا تعليل عليل يا كمال،
هذا ذكرتموه شيء.
أي ما يخالف لكن عليل، قلنا ربما. نعم.
إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو أعدل الحاكمين أخرجهم من الإرث، فإذا أخرجهم من الوصية فلا حيل.
نعم. ونقول الفرق أن الميراث ينتقل، هم يقولون أليس إذا ورثت البنت من أبيها مع إخوانها ينتقل ميراثها إلى أبنائها وبناتها؟ الجواب بلى لا أشكال، لكن يقال الفرق أن الوقف ليس تمليكا، لا يملك الموقوف عليهم لا يملكونه ملكا تاما، ولهذا لا يبيعون ولا يرهنون ولا يهبون نفس الوقف. فالقول المذهب في هذه المسألة أرجح من القول بأنه لا يجوز إخراج أولاد البنات. طيب، رجل وقف على قرابته فجر، من يشمل؟ شلون؟ من أولاده وأولاد أبيه، أولاد جده وأولاد جد أبيه. جد أبيه وش هو بالنسبة له؟ ها؟ الأب الثالث؟ توافقون على هذا؟ جد أبيه أبوه ثم جده ثم جد أبيه. طيب، هل هناك دليل يا فجري؟ ما الدليل؟ ولم يعطي بني نوفل وعبد الشمس. طيب، أولاد جده من جهة أمه، من جهة أمه أولاد جده من جهة أمه، ما أعطى شيء؟ ها؟ إلى هنا واحد أوقف على قرابته، هل يعطى أولاد جده من جهة أمه؟ لا يعطون؟ تأكد. الإنسان إذا بقر نعم صح. وأيضا هو يقول أولاد أبيه وجده نجيبها أبيه مؤلمه. وقف على بني تميم يجب أن يعمموا. هل يحرم الإناث أو لا؟ الإناث بنو تميم. وقف على بني زيد كذلك. لا كذلك لا تجيب بكل مكان. نعم جيب. نعم
الأبناء للذكور فقط.
لا بني زيد للذكور فقط.
لا كلها يشمل الجميع
الذكور وإناث. نعم. يعني كذلك ها زميلك صحيحة؟
إذا كان يا شيخ إذا كان بني زيد يشمل
يعني إن أراد بهم القبيلة المعروفة
فإنهم يدخلون فيهم ذكور
دخل ذكور إناث. وإن أراد زيد المعين شخص للأبناء فقط دون البنات. تمام؟ رجل أوقف داره ثم بدا له أن يرجع في الوقف. نعم
شيخ.
أنت يا إبراهيم
لا يحق له الرجوع.
لا يجوز؟
لا يحق له الرجوع.
ها؟
لا يجوز له الرجوع.
ليش؟ لماذا؟
لأن الوقف عقد لازم من حينه.
يبقى هذا حكم الآن أنت علمت بالحكم. لا يجوز لأنه لازم. هذا
لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز له أن يعيد.
أحسنت. لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز الرجوع فيه. هل متى يجوز بيع الوقف؟ ارفع يدك لوراء. أي نعم متى يجوز بيع الوقف؟
لا يجوز إلا إذا تعطلت
منافعه. نعم يجوز إذا تعطلت منافعه. هل يشمل هذا المسجد فيما لو رحل الحي؟
لا يشمل.
نعم
لا يشمل المسجد.
لا يشمل المسجد.
نعم يشمل. يشمل
أين الأجاب؟
يشمل.
يشمل.
نعم يشمل
حتى المسجد.
نعم يشمل. تتعطل منافعه ما في أحد الحين يصلي فيه.
أي نعم
فالمنافع تتعطل مطلقا ما في
احد يسلمه
الا
المؤذن. اذا بنينا وش نسوي؟ بالسبب
نبني افضل منه في حي اخر في اجتماع اكثر.
اي يعني ينقل الى حي فيه سكان.
نعم.
اي توافقنا على هذا؟
نعم.
طيب هذا المسجد الذي بيع الان هل يجوز ان يجعل مخزن طعام؟
نعم يا شيخ لان الحين خرج من ملك الموقوف عليه ودخل في ملك رجل ثاني.
طيب هل يجوز ان يجعل دكانا يباع به ويشترى؟
نعم لانه دخل في ملكه ويفعل ما يشاء فيه. في
يعني زال عنه اسم المسجد
اسم ملكه
فصار كاظم من الارض. هل هناك قول اخر في هذه المساله؟ ان المسجد لا يباع. ما ادري انا ما سمعت هذا القول الا الان. ايش؟ الآن عرفنا أن الفقهاء رحمه الله يقول لا يمكن أن يباع إلا أن تتعطل منه. يعني لو كان ينزل من 100 إلى 10 ما يمكن يباع. في قول آخر متى يباع؟
إذا مصلحة أكبر.
صحيح. يعني إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة
هل يمكنك ان تكون هذا طيب يحيى الرجل الذي نظر على صديق بيت المقدس فاخبره بالشرطه قال صحيحه فكرر عليه 3
المال عنك وشكرا. وهذا نذر والوقت
كلمة. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفتاه أن يصلي في مكة وهو قد نذر بيت المقدس لأن مكة أفضل. رجل وقف على مسجد شيئا وزاد عن حاجته، ولنقل مصاحف زاد عن حاجة المسجد، ماذا نفعل بالزائد؟ نعم، المذهب أنه يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر أو يتصدق به على فقراء المسلمين. طيب، قولك المذهب هل يعني ذلك أن هناك قول آخر؟
نعم.
ما هو؟
لا يصرف إلا لوقت عام ينتفع به، يكون نفعه دائم للواقع.
يعني يصرف بشيء كالمسجد. نفع عام، بارك الله. طيب. الآن نأخذ درس جديد. الهبة تنعقد بإيجاب وقبول ومعاقاة. نعم. الإيجاب هو الإيجاب هو اللفظ الصادر من الواحد، والقبول نعم، والمعاطاة طيب. يعني وما هو الدليل على أنها تنعقد بالمعاطاة صالح؟ لأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الصدقات ويعطي من الفيء، ولا يقول للمعطى ولا يقول للمعطى قبلت او المعطى، ولا يقول اعطيتك. نعم. هل تملك الهبه بمجرد العقد او بالقبض؟ يا عبد الرحمن، بالقبض. قبل القبض لا تملك، لو تلفت فهي على ضمان الواهب.
لا،
طيب قد تلفت قبل الاستلام.
لا ضمان عليه.
نعم؟
لا ضمان عليه.
كيف؟
لا ضمان عليه.
لا ضمان عليه.
لأنه ما دخلت في الملك.
طيب، نمت بين القبض وبين العقد.
إيه؟
يعني فيها لبن حلم.
له الخيار المطلق.
إيش قال؟
للواهب الخيار المطلق. أن يعطيه
الآن اللبن هذا لمن؟
اللبن للواهب لأنه في ملك.
إذن ما أنا صممت الآن أنها لا تملك إلا بالقبض، كذا؟
طيب
هل هذا ما قررناه؟
نعم شيخ.
محمد.
تملك
بالعقد.
بالعقد.
طيب.
لكن لا تلزم إلا بالاستلام.
إلا بالقبض. طيب. يعني فعل هذا لو نمت فهي من نصيب الموهوب له، ويجب على الواهب إذا نمت أن يرد النماء إلى الموهوب له. طيب، ما هو الدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؟ لا، هذا حكم، ده مو دليل. الدليل أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة من نخله ثمرة نخل ثم لما مرض رجع فيه وقال لها لو أنك جذبتيه يعني لكان ملكك، أما الآن فهو ميراث، فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض. والمسألة خلافية، لكن نريد أن نمشي على المذهب في هذه المسألة. نعم. وهب شيئا ثم مات.
ثم قبض.
قبل القبض. نعم، قبل القبض.
لا تلزم.
مات الواهب
لا تنزل.
لكن كيف لا تنزل؟ لكن هل تنفسخ الهبة وتبطل ولا لا؟
لا، النظر في هذا للورثة.
الورثة المؤلف يقول ووارث الواهب يقوم
مقام.
طيب مات المتهم الموهوب له
مقامه
يقوم وارثه
مقامه.
توافقون على رأيي؟ قررنا هذا أمس الدرس السابق ما أخذتوه؟ إذن نبدأ إن شاء الله الدرس الجديد. يقول مالك رحمه الله أنها وتلزم بالقبض بإذن واحد إلا ما كان في يد المتهم. مثلنا لهذا بإيش؟
وديعة.
في العارية والوديعة وما أشبه. وقال ووارث الواهب يقوم مقامه. فإذا مات الواهب قبل أن يسلمها فلورثته الحق في أن يمنعوا التسليم، ولهم أن ينفذوها ويسلموها. وعلم من قول ووارث الواهب أن وارث المتهب لا يقوم مقامه. وعلى هذا فلو وهب شيئا لشخص ثم مات الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة، لأنه تعذر قبضه الآن بعد أن مات. فإذا قال قائل ما الفرق بين هذا وهذا؟ قلنا لأنه في مسألة الواهب لم ينتقل الملك، يعني قصدي في الواهب ملكها الموهوب له من قبله، والمتهب إذا مات فليس شيئا قبضه المتهب ثم يرجع إلى ورثته. ولذلك فرقوا رحمهم الله بين موت الواهب فقالوا لا تبطل الهبة به ويقوم وارثه مقامه، وموت المتهب فقالوا إن الهبة تبطل لتعذر القبض حينئذ. ومن أبرأ غريمه من دينه، ومن أبرأ غريم من أبرأ من هذه عامة تشمل الغني والفقير والمحجور عليه والطليق والذكر والأنثى والصغير والكبير، من أبرأ. ولكن هذا ليس على هذا العموم. من أبرأ غريمه بشرط أن يكون ممن يجوز له التبرع، بشرط أن يكون ممن يجوز له التبرع. وقوله من أبرأ غريمه يعني الذي يطلبه، عندنا طالب ومطلوب، المدين يسمى غريما. فإذا أبرأه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوه. لعل نرجع إلى العموم الأول، من أبرأ غريمه قلنا الشرط أن يكون ممن يجوز له التبرع. طيب وعليه لو أبرأ المحجور عليه غريمه من دينه لم يبرأ، لأن المحجور عليه لا يصح تصرفه في ماله. لو أبرأ ولي اليتيم من دين لليتيم فأبرأ الغريم منه، نعم لم يبرأ، لأن ولي اليتيم لا يصح له الإبراء. لو أبرأ الوكيل غريم الموكل من دين يبرأ أو لا يبرأ؟ لا يبرأ، لأن الوكيل ليس له أن يتبرع، الوكيل يتصرف ولكنه لا يتبرع. وهل مجرى كل من يتصرف في مال غيره لا يمكن أن يتبرع به. وقوله من دينه ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا. وعلم من كلمة دينه أنه لا بد أن يكون الدين معينا، فإن كان له على شخص دينان أحدهما بر والثاني شعير فأبرأه من أحدهما هل يبرأ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يبرأ، لأنه لم يعين الدين الذي أبرأ منه فلا يبرأ. والصواب أنه يبرأ من أحدهما ويرجع في التعيين إلى المبرئ، لأن المبرأ لم يملك ذلك إلا من قبله، من قبل المبرئ. وهذا هو القول الراجح، أنه يجوز أن يبرئ الغريم من أحد الدينين ويرجع في التعيين إلى من؟ إلى المبرئ، لأن هذا من جهته وهو أعلم بما أراد. طيب، رجل له على شخص 100 دينار و100 درهم، فقال هذا الذي له 100 دينار و100 درهم: أبرأتك من أحد دينيك، ولم يقل الدنانير ولا الدراهم. المدين قال هي الدنانير، والمبرئ قال هي الدراهم، فإلى من نرجع؟ إلى قول المبرئ، لأنه أعلم بنيته، والمال ماله فيبرئ مما شاء. لكن المذهب، اسمع، المذهب لا يجوز إلا دينا معينا، لقول من دينه. وقوله من دينه، لو أبرأه من دين غيره وقال للمدين: إني أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه، يقول أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه، يصح ولا يصح؟ لا يصح، لا يبرأ. وقوله أنا أقضيه هذا وعد، والوعد لا يلزم، الوعد لا يلزم، فلا بد أن يكون من دينه لا من دين غيره بلفظ الإحلال. هذه نقطة لا بد أن نعرفها تماما، بلفظ الإحلال، شف بلفظ، احترازا من مما لو أبرأه بقلبه. كرجل في له في ذمة فلان 1000 ريال، فنوى أنه أبرأه، نوى بقلبه أنه أبرأه، لكن لم يقل إني أبرأته، أو يقول له أبرأتك أو أحللتك أو سامحتك، فهل يبرأ؟ الجواب لا يبرأ. وهذا مثل الإنسان يعين دراهم للصدقة بها وقبل أن يتصدق منعه، فلا حرج عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
إذا مات ألا تنقر الهبة وتنتقل إلى ورثته، كما أنه ورثته يقومون مقامه في ورثة الأعيان، فيقومون مقامه في ورثة الحقوق.
لأن إلى الآن ما ثبت، ما دام الخيار للواهب إلى الآن لم يثبت حق القبض. نعم. نعم.
لو مات الواهب قبل أن يدن الموهوب إليه أن يأخذ الهبة،
قبل إيش؟
أن يأذن.
لو مات الواهب وقبل أن يأذن بقبض الموهوب له.
نعم.
نعم.
لماذا يا شيخ لا نقول أن هي كالوصية للورثة، لأنه أقرب من نيته أن يتبرى من هذا، فهم لو يقبضونه كأن
الوصية. بارك الله فيك، صرح الموصي بأنه يعطى فلان كذا وكذا، وهذا ما ندري هل هو يريد أن يمنع القبض أو لا. واضح؟ ها؟ هو الأقرب من نيته، لو سلمها ليش يمنعه؟ قد يكون تغير رأيه. واضح؟ الوصية لا، الوصية أوصى. نعم.
إذا توفى الواهب ماله ورثة كذا مقابل، وكاتب شو اسمه، كاتب مثلا وهب الدار، بل شو اسمه قال ورثة.
نعم.
توفى وليس له وارث.
نعم.
ماذا يفعل شو اسمه؟
نفس الشيء، يعني يكون ميراث لبيت المال، يكون ميراث لبيت المال
ولو كان كاتب،
ما قال وهبت وقبضت، قال وهبت. لكن ينبغي مثلا للناظر على بيت المال او لولي بيت المال ان يتحرى اذا كان هذا الموهوب له رجلا فقيرا فهو احق بمال واهبه من بيت المال الذي لعموم الناس، وان كان غنيا فبيت المال احق. نعم. آه هذا سؤال جديد يا أخي. لا لا ما في ناس يبون يسألون. هذا تدريس التسوية الله. تعرف تدريس التسوية في مصطلح حديث؟ نعم.
هذا شيخ.
لا نور.
أحسن عليك. إذا أخرج الواهب
إذا
أخرج الواهب هبته للموهوب على أنها عنده. أي عند الواهب. ثم تبين أنها في يد المتهب.
أنا إيش؟
ثم تبين أن الهبة في يد المتهب على وجه يعلم به الواهب كالغصب. كان يكون الموهوب غصب ال...
لا أبدا. هنا تكون بيده فهي قرض.
لكن ما علم لك الواهب ظن أنها عنده. ما علم لك.
يعني ما علم هذا غصبها؟
إيه نعم.
هذه ينظر فيها. تحتاج إلى نظر. وإلا بالرغم ما يقول حتى المغصوب لو أن رب المال قال للغاصب قد وهبتك ما غصبت لزمت بمجرد القول لأنها عنده.
شيخ بارك الله فيك. لو أنه أذن له بالقبض
نعم
ثم مات قبل القبض
نعم
هل يحتاج إلى إذن الورثة؟
أي نعم لأنه انتقل الملك إليهم قبل نزوله.
مؤلف صاحب الزاد المستقنع رحمه الله تعالى: ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. أصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت. ولا يجوز لواهب أن يرجع بهبته اللازمة إلى الأب، ولو أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإبراء هل يشترط فيه النطق؟ محمد، إذا أبرأ غريمه من دينه هل يشترط النطق فيقول أبرأتك من دينك أو اشهدوا أني أبرأت فلانا من دينه أو تكفي النية؟
يشترط
لا بد من النطق. فماذا يقول؟
يقول أبرأتك أو ذمتك بريئة.
نعم.
أو أي قول يدل على الإبراء.
نعم. إذا أبرأ من الدين فهل تجب فيه الزكاة؟ أحمد. نعم، لو كان له دين عند شخص تمت عليه السنة فأبرأه منه فهل تجب عليه زكاته لأن إبراءه كقبضه أو لا تجب؟ نعم، هو دين في ذمة شخص المهم أن ترى أنها تجب لا تجب. طيب إبراهيم ما تدري؟
إن كان المبرأ قادراً على سداد مطلق ثم أبره بعد ثامن الحول فإنها تجب الزكاة. أما إذا لم يكن قادراً أو كان ماطلاً فإنها لا تجب.
يعني هذا التفصيل، يعني إن وجبت الزكاة في هذا الدين لم يسقطها الإبراء، هذا ضابط. وإن لم تجب فإنه تسقطها الإبراء، يعني مثل أن يبرئ فقيرا أو ما أشبه ذلك. هذا هو الصحيح أن فيه تفصيلا. وأما القول بأنه إذا أبرأ منه فإن الزكاة واجبة على كل حال لأن الإبراء كالقبض والدين إذا قبض سواء على غني أو على فقير فإن الزكاة فيه واجبة فهو ضعيف. لو أن المبرأ لم يقبل، محمود لو أني أطلبك 100 ريال فأبرأتك منها ولم تقبل، هل تسقط عنك أو لا تسقط؟ هذه موجودة في المتن، لا تدري. نعم يسقط وإن لم يقبل، وإن لم يقبل، وإن لم يقبل. لماذا؟ أليس الهبة يشترط فيها قبول الموهوب له؟ أسألك، أليست الهبة يجب لا تلزم إلا بقبول الموهوب له؟ طيب وش الفرق؟
الهبة لم تكن بيد الموهوب له، أما
الهبة إدخال ملك عين على الموهوب له فهي شيء جديد عليه فشرط أن يقبل. وأما الإبراء فهو عبارة عن إزالة وصف، عن إزالة وصف بالنسبة للمدين، كأنه بعد أن كانت ذمته مشغولة أصبحت الآن غير مشغولة. والصحيح في هذا التفصيل أنه إن رد الإبراء دفعا للمنة عليه فإنه لا يلزم بذلك، لأن المبرى قد يقول لو أنني قبلت لأصبح هذا الرجل يتحدث بين الناس إني أبرأت فلانا، أو كلما حصل شيء قال هذا جزائي حين أبرأتك من دينك. فهنا إذا لم يقبل له الحق، لأنه يقول أنا لم أقبل خوفا من إيش؟ خوفا من المنة. ولا شك أن هذا وصف كل إنسان يحب أن يدفعه عن نفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجوز هبة كل عين تباع، تجوز هبة كل عين. أفادنا رحمه الله أن الهبة إنما تكون في الأعيان، وأما الدين فيسمى إبراء. وقول التباع أن يصح بيعها، فخرج بذلك ما لا يصح بيعه. وظاهر كلامه أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه لا تصح هبته. والصحيح بهذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته أو الغرر فيه فإن هبته صحيحة، كما لو أبق شخص كما لو أبقى عبد لشخص فقال لصاحبه إني قد وهبتك عبدي الآبق فقبل، فالصواب جواز هذا، لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم يدرك فهو سالم بخلاف البيع. وكذلك المجهول تصح هبته على القول الراجح، لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم، فلا يكون ذلك من باب الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه. لا، لو وهب موقوفا أيصح أو لا؟ لا تصح هبته، لأن الموقوف لا يصح بيعه. لو وهب مرهونا لم يصح، لأن المرهون لا يصح بيعه. لو وهب مؤجرا صحت الهبة، لأن المؤجر يصح بيعه، ولكن لا يملك الموهوب له منافعه حتى تتم مدة الأجرة. فلو كان أجر بيته لمدة سنة ووهبه آخر بعد مضي 6 أشهر فالهبة صحيحة، ولكن الموهوب له لا يملك المنافع إلا إيش؟ إلا إذا تمت المدة، بمعنى أن حق المستأجر على ثابت على ما هو عليه. أما ما يستحقه من الأجرة فإن الموهوب له يستحق من الأجرة من حين ما وهب له بقسطه. قال: وكلب يقتنى، يعني تصح هبة الكلب الذي يقتنى أي يجوز اقتناؤه، مع أن الكلب لا يصح بيعه، فهبته ليست هبة حقيقية ولكنها عبارة عن تنازل عن حقه من هذا الكلب، وإلا فالكلب لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته. وقوله وكلب يقتنى، أفادنا رحمه الله أن الكلب الذي لا يقتنى لا يتصح هبته، وذلك لأن الواهب في هذه الحال لا حق له فيه حتى يهبه. والذي يقتنى هو ما كان لثلاثة أمور: إما الحرث، وإما الماشية، وإما إيش؟ الصيد. هذه ثلاث أشياء يجوز اقتناء الكلب لها بشرط أن لا يكون أسود، فإن كان أسود فإنه لا يجوز اقتناؤه لأنه لا يحل صيده، ولأنه شيطان فلا يحل اقتناؤه. لكن الكلب الذي يجوز اقتناؤه يجوز للمقتني أن يبيعه، أن يهبه، وذلك لأن هبته حقيقتها إيش؟ التنازل عن حقه في هذا الكلب. طيب، فإن اقتنى كلبا في حال لا يباح اقتناؤه ووهبه، قلنا هذا لا يصح، وذلك لأن هذا الواهب لهذا الكلب ليس له حق فيه، إذ أنه لا يجوز له أن يقتنيه، فكيف يتنازل عن شيء لا حق له فيه؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. يجب، الواجب هو الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا هو الواجب. والتعديل بمعنى أن يعاملهم بالعدل، وقوله في عطية أولاده يشمل الذكر والأنثى بقدر إرثهم، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الذكر 1000 أعطى الأنثى 500 بقدر الإرث. دليل الوجوب حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أباه نحله نحلة، فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره ليشهده على ذلك، فقال له: ألك بنون؟ قال: نعم. قال: أنحلتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا أشهد، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. فرجع بشير بن سعد في هبته لولده النعمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والعدل واجب. وقال المؤلف رحمه الله: بقدر إرثهم، يعني أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فلو أعطاهم بالسوية لكان هذا جورا، لأنه زاد الأنثى ونقص الذكر. وما ذكره المؤلف رحمه الله هو القول الراجح، أن الأولاد يعطون على حسب ما ذكر الله عز وجل في كتابه في إرثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شك أنه لا أعدل من قسمة الله عز وجل. ومن قال إن هناك فرقا بين الحياة والممات فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك، فنقول هم في الحياة وبعد الممات سواء. وأفاد المؤلف رحمه الله بقوله في عطية أنه بالنسبة للنفقة لا يكون التعجيل بينهم بقدر إرثه بل بقدر حاجتهم، فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة. فإذا قدر أن الأنثى فقيرة والذكر غني فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر. لماذا؟ لأن الإنفاق لدفع الحاجة، فالتعديل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج. فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر لا يقرأ وهو أكبر منه لكنه لا يقرأ، فهل إذا أعطى الأول يجب أن يعطي الثاني مثله؟ لا يجب، لأن التعديل في الإنفاق هو أن يعطى كل واحد منهم ما يحتاج إليه. لو احتاج الولد الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما 100 ريال مثلا، واحتاجت الأنثى إلى خروص بالآذان قيمتها 1000 ريال، فما هو العدل؟ العدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية 100 ريال ويشتري للأنثى الخروص 1000 ريال أضعاف الذكر 10 مرات، فهذا هو التعديل. طيب لو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج، فما العدل؟ أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر. ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار فيكتب في وصيته إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج فالوصية لهم حرام ولا تنفذ أيضا، حتى الورثة لا يجوز لهم أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة. وقول المؤلف في عطية أولاده، هل يقاس عليهم بقية الورثة؟ يعني لو كان للإنسان أخوان شقيقان فهل يجوز أن يعطي أحدهما دون الآخر؟ ظاهر كلام المؤلف يجوز، لأنه خص وجوب التعديل بالأولاد فقط. وما كان ظاهر كلام المؤلف فهو الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولم يقل بين وراثكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. ولو كان التعديل واجبا بين جميع الورثة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إذا كان له أخوان وخاف إذا أعطى أحدهما كان ذلك سببا للقطيعة بالنسبة للآخر، فهنا له أن يعطيه لكن يجب أن يجعل العطاء سرا حتى لا تحصل القطيعة من الأخ الثاني. وهنا الواجب ليس هو التعديل بل الواجب هو دفع ما يخشى منه من قطيعة الرحم، وهذا يحصل بماذا؟ بالإسراف، أن يعطي الأخ سرا. وما قاله المؤلف من أن التعديل يكون بقدر إرثهم هو القول الراجح، ودليله قسمة الله تبارك وتعالى للأولاد أن للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال بعض العلماء إن التعديل يكون بالتسوية، أي أن يعطي الأنثى كما يعطي الذكر. واحتجوا بظاهر العموم، عموم الحديث، حديث النعمان: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأولاد صالح للذكر والأنثى، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء. وظاهره أنهم يعطون بالسوية ليكون البر بالسوية، ولكن لا دلالة في ذلك. أما الأول فإن قوله اعدلوا بين أولادكم ولم يقل سووا، قال اعدلوا، والعدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه واحدة. ثانيا أنه في بعض ألفاظ الحديث قال ألك بنون، قال نعم، قال هل أعطيتهم مثله، قال لا، قال اعتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقوله ألك بنون يفيد أن القضية بين النعمان بن بشير رضي الله عنه وإخوانه، وأنه ليس هناك أخوات. ثالثا أن قوله تريد أن يكون لك بالبر سواء، نقول نعم، هم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على حسب قسمة الله لم يكن في قلب أحدهم حقدا ولا غلا على الأب، فيبرونه على السواء. فالصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن التعديل يكون بقدر إرثه، فإن فضل بعضهم يعني أعطاه أكثر من الآخر سوى برجوع أو زيادة، سوى أي بينهم، ولو قال المؤلف عدل لكان أولى، لأن أول كلامه يقول يجب التعديل ولم يقل التسوية. ثم إن كلمة سوى بينهم بعضهم، نعم، سوى برجوع أو زيادة ليس على إطلاق، لأن لو قلنا سوى للزم أن نعود إلى مشكلة وهي أن يكون الذكر والأنثى سواء، وليس ذلك مرادا. على كل حال كلامه معروف أن مراده بالتسوية هنا التعديل برجوع على من فضل ليساوي الناقص، أو زيادة لمن فضل عليه، لمن فضل عليه. فمثلا إذا أعطى أحدهم 1000 ريال وأعطى الثاني 2000، فكيف طريق التسوية؟ إما أن يأخذ من الذي أعطاه 2000 1000، وهذا هو قوله رجوع، وإما أن نضيف إلى الذي أعطي 1000 1000 أخرى، وهذا معنى قوله أو زيادة. هنا طريق ثالث، وهي أن يأخذ من الجميع، أن يأخذ من الجميع، يأخذ ممن أعطاه 2000 وممن أعطاه 1000، فيكون راجعا في الهبة. ورجوع الوالد في الهبة جائز كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، فإن قال قائل هل هذا الحكم يشمل الأم والأب؟ فالجواب نعم، يشمل الأم والأب، لأن العلة واحدة. فإذا أعطت الأم أحد أولادها شيئا فلتعطي الآخر مثله، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قال قائل وهل يشمل ذلك الجد؟ يعني لو كان له أبناء وأبناء متفرقين، فهل يجب أن يعدل بين أبناء أبنائه، أو على الأصح بين أولاد أبنائه؟ الظاهر لا، أنه لا يجب، لأن قوة الصلة بين الأب وابنه أقوى من قوة الصلة بين الجد وأبناء أبنائه. لكن لو كان هناك خوف من قطيعة رحم فيتجب مراعاته بأن يعطي من يعطي على وجه السر، الله أكبر الله. إلا النفقة الواجبة، النفقة الواجب مستثنات. نعم. لكن الذين لم يزوجهم هل هم اكتفوا بما عندهم؟ لأن النفقة، لأن الزواج يتبع النفقة، فمن استغنى بنفسه ما لم يلزم أباه أن ينفق عليه. ليس محتاجين، هذا ما لا يحل له. طيب ما داموا تركوا ذلك بأنفسهم والعرف مضطرد عندهم أن الأب يزوج أبنائه ولو كانوا أغنياء فليس لهم شيء، ليس لهم شيء ولا يطالبهم شيء. هو نعم نعم.
هل يلزم الأب السلفة؟ يحتاج أحد الأبناء إلى سلفة،
نعم،
والآخرون في الوقت الحالي غير محتاج، فأسلف ثم بعد ذلك احتاج غيره، هل يلزم
يسلف
أم كل حال ما
يلزم
بعد
أن انتهى؟ يعني من هل يجب أن يسوي بين أولاده في الإقراض؟ أن من احتاج فأقرضه ثم احتاج الآخر، هل يلزمه أن يقرض الآخر؟ نعم يلزمه، يلزمه، لأن عموم اعدلوا بين أولادكم يشمل هذا، حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبل، يعني يسعى عند أولاد الصغار قبل واحد مرة وقبل الثاني مرة لا يزيد عليه،
يقرضهم بنفس المال أم بقدر
حسب الحاجة، حسب الحاجة، لأن قد واحد منهم يحتاج 10,000 والثاني يحتاج 20,000. نعم يا سليم.
والله شيخ، إن كان إذا كان البنت يا شيخ ولي ولي أمر عيال ابن، ما يكون
لا، يعني لو كان الأب معدوما أي ما يكون بمثل ذلك، لكن كما قلت لك في آخر الأمر قلت إذا كان هذا يؤدي إلى قطعة الرحم فليكن سرا. إيش؟ نعم تأخر وعدل الصف. نعم أي نعم، ما الفقهاء يقول لا يجوز مطلق، لأن الأصل أن الكلب الأسود يقتل. الظاهر أنكم متضايقين. من الأخ؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى في باب الجنة والعطية: فإن مات قبله ثبتت، ولا يجوز لواهب أن يرجع في بيته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد نقده قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقة واجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. أصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في الدرس الماضي أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، فما هو الدليل اللي وراء؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم
في
حديث
عمان
بن بشير عندما أعطاه أبوه وأباه
أعطاه كلام الرسول فقط،
اتقوا الله واعدلوا
بينهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب، وبماذا يكون العدل؟ هل هو بالتسوية؟ العادل يكون بقدر الإرث. من أين يؤخذ هذا يا حجاج؟
قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين،
من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، ومن فرق بين الحياة والموت فإنه لم يأتي بدليل شافي. طيب، هل يجب التعديل بينهم في النفقة؟ لا يجب
النفقة، لا يجب،
لا يجب.
نعم.
ليه؟
لأن النفقة لدفع الحاجة تكون بقدر الحاجة الداعي إليها.
إذن يجب التعديل بالنفقة بأن يعطي كل واحد ما يحتاج، يجب، لكن التسوية لا تجب. طيب، لو كان له ابن وبنت، احتاج الابن إلى كوفية، أتعرف الكوفية؟ ما هي؟ الطاقية. طيب، واحتاجت البنت إلى خروص، تعرف الخروص؟ الذهب الذي يعلق في الأذن. من المعلوم أن قيمة الخروص أكثر، اشترى لها واشترى له، هل يجب أن يعطي الولد ما زاد على ثمن الكوفية؟
لا يجوز.
لا يجوز.
لا يجوز.
هل يجوز؟
يجوز.
يجوز. نعم.
كان محتاجا فيجوز.
لا ما أحتاج. أحتاج كوفية وشراب.
لا يجوز.
هو لا يجب أن يعطيه، لكن هل يجوز أن يعطيه ما زاد على ثمن الكوفية بالنسبة للخروص؟ سبحان الله، البنت اشتغلها خروص لأنها تحتاج إلى خروص 5000، هذا الابن احتاج كوفية اشتغل 5 ريالات. سؤالي، هل يجب إذا اشترى للولد كوفية 5 ريالات أن يعطيه ما اشترى البنت 5000؟
لا يجب.
هل يجوز إبراهيم؟
لا يجوز.
صح يا سليم. أي نعم، لا يجوز، لأنه إذا أعطاه معنى التبرع له.
لكن إذا
أعطى
البنت مثل هذا،
لا البنت أعطاها للنفق، ما هو تبرع، إذن لا يجوز. طيب، أحد الأولاد يقرأ ويحتاج إلى كتب وأقلام وحبر، والآخر لا يقرأ، اشترى للأول 100 ريال، هل يجوز أن يعطي الثاني مثلها؟ إبراهيم،
لا يجوز؟ لا،
اشترى الأول،
لأن هذا من باب النفقة.
انتبهوا لهذه النقطة. طيب، زوج أحد أولاده 50000، هل يلزمه أن يعطي الآخر الذي لم يبلغ حد الزواج مثل محمود؟ يجب ولا ما يجب؟
لا يجوز أن يعطى،
لكن هل يجب الإعطاء أو لا يجب؟
لا يجب ولا يجب،
زيادة، بارك الله فيك، صحيح. طيب، رجل له أولاد، زوجهم في حياته، وله أولاد آخرون من العاشرة فأقل، أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوج به الآخرين، هل تجوز الوصية يا فهد؟
لا تجوز.
ليش ما تجوز؟
لأنها لم تأتي حاجتهم بعد.
إذا قال هؤلاء إذا أبقاهم الله لا بد أن يتزوج، والرجل على فراش الموت مثلا، في وقت حياته لم يبلغ سن الزواج، إذن الوصية باطلة ولا تنفذ إلا برضا بقية الورثة. طيب، إذا فضل بعضهم فماذا يصنع؟ كم طريقا له تبرأ به الذمة؟ ثلاثة طرق. ايش؟ ما هو لهم؟ واحد منهم ما اعطاه. نعم.
اعطى احدهما زياده عن الاخر.
تمام. اما ان يرجع.
اما ان ياخذ من الذي اعطاه زياده ويعطي الاخر.
طيب.
واما ان ياخذ واما ان يزيد الذي انقصه. واما ان يضيف
اليه. طيب. اما ان ياخذ الزائد من الاخر او يضيف الى الناقص. أو يرجع في الهبة جميعا، لأن الأب يجوز أن يرجع في الهبة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فإن مات قبله ثبتت، إن مات قبله أي قبل التسوية، ثبتت أي ثبتت العطية، يعني إذا مات الأب الذي فضل بعض الأولاد قبل أن يسوي ثبتت العطية. فإذا أعطى أحدهم مثل 10,000 ريال تبرع لا نفقة ثم مات، فهذا العطاء يعتبر ملكا للآخذ، ثبت لأنه لم يتمكن من الرجوع، أو تمكن ولكنه فرط. والابن الذي فضل ملكه إيش؟ ملكا تاما. هذا المذهب، وهو قول ضعيف، لأنه لا يجوز أن نمكن هذا الابن من أخذ مال لا يحق له، لا يجوز له أخذ. ولكن هل للورثة الرجوع أو الهبة لم تصح من الأصل؟ فيها قولان. قيل إن العطية لم تصح من الأصل، وقيل إنها صحت لا، لكن إذا مات وهو لم يسوي فللورثة الرجوع، ويجب على المفضل أن يردها في التركة. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إنها لم تصح من الأصل، فإنما حصل من نماء بين العطية والموت يكون لمن؟ للورثة، لأن العطية لم تصح أصلا. وإذا قلنا بالصحة ولكن لهم الرجوع، فما حصل من نماء منفصل فهو للموهوب له. لكن على كل حال القول بأنها تثبت قول ضعيف، والصواب أنه يجب على المفضل أن يرد الزيادة في التركة أو تخصم من نصيبه. فإن قال قائل: إذا كان أحدهم يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، لأن الأول مدرسته بعيدة والآخرون مدرستهم قريبة لا يحتاجون السيارة، فهل يجوز أن يشتري للذي يحتاج السيارة سيارة لأنه يحتاجها؟ لا، لا يجوز، لأنه إنما يحتاج للنفع فقط، للنفع، وهو ركوبها إلى المدرسة ورجوع. وهذا يحصل بأن تكتب السيارة باسم الوالد ويبقى الانتفاع للولد، بحيث إذا مات الوالد ترجع هذه السيارة في التركة. ولا يجوز للإنسان أن يملك الولد السيارة، لأن المقصود هو دفع الحاجة، ودفع الحاجة يحصل بدون تمليك. يعني ربما يعطي السيارة 60,000 اليوم ويموت الأب غدا. فلذلك نقول هذه مسألة يجب التفضل لها، إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج السيارة باسم التملك، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في التركة. طيب، إذن القول الراجح أنه إذا مات فإنها لا تثبت العطية ويجب ردها في التركة. قال: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. لا يجوز لواهب، واهب نكرة في سياق النفي تعم كل واهب، ويدل على إرادة العموم الاستثناء في قوله إلا الأب. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الاستثناء معيار العموم. وقول لواهب أن يرجع في هبته اللازمة احترازا من الهبة غير اللازمة. الهبة اللازمة هي المقبوضة، وغير اللازمة هي التي لم تقبض. فلو قال لشخص: وهبتك سيارتي الفلانية، وقال قبلت، وبعد أن وهبها رجع، فالرجوع جائز وصحيح لأنه لم يقبضها، والهبة لا تلزم إلا بالقبض. فإذا قبضها وأراد الرجوع فإنه لا يملك ذلك، لا يحل له ولا يملك أيضا. حتى في مجلس الهبة لو أنه وابه قلمه وهما في المجلس وقال رجعت بعد أن قبضه الموهوب له فإنه لا يملك ذلك. لماذا؟ لأنها ثبتت ولزمت. فإن قال قائل أفلا يمكن أن نقيسها على البيع ونقول ما دام في المجلس فللواهب الخيار؟ فالجواب لا، لأن البيع عقد معاوضة يحتاج إلى تروّ، والإنسان ربما يستعجل فيقدم على البيع دون تروّ، فجعل له الشارع مهلة ما دام في المجلس. أما هذا فهو عقد تبرع، نفس الواهب لا يريد عوضا، والموهوب له لم يأخذ منه عوض، فلا يصح قياس الهبة على البيع. إذن تلزم بالقبض ولو في مجلس العقد، ولا يجوز أن يرجع في هبته اللازمة. قال إلا الأب، فالأب له أن يرجع في هبته اللازمة. فإن قال قائل ما هو الدليل؟ فالجواب الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب، العائد في هبته كالكلب، ليس لنا مثل السوء. انتبه لهذه الجملة لأنها مفيدة جدا في الذين يمثلون بأصوات الحيوان مثلا، فيقال ليس لنا مثل السوء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التمثيل بالحيوانات، نعم، فلا ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. هذا مثل يراد به التقبيح والتنفير. الكلب خسيس، من أخس الكلاب وأقذر الكلاب وأنجس الكلاب، بل هو أنجس نعم هو خبيث من أنجس الحيوان وأقبحه، بل هو أنجس الحيوان فيما نعلم، لأنه هو الذي يجب أن تغسل نجاسته 7 مرات عداه بالتراب. يقي ثم يرجع ياكل القي، فعل قبيح. هكذا الذي يهب ثم يرجع مثله مثل الكلب الذي قاء ثم رجع في قي. حتى لو فرض أنه عندما رجع رضي الموهوب له ولم يبال، نقول هذا حرام ما يجوز. وإذا كان هذا حراما فينبغي للإنسان إذا وهب شيئا ألا تتعلق به نفسه، يعني بعض الناس يهب الشيء إما لطلوب فرح لصاحبه أو لعاطفة صارت جياشة في تلك الساعة ووهب له شيئا ثم ندم وقال ليتني ما وهبته، هذا لا ينبغي، لأن شيئا وهبته اجعله عن طيب نفس ولا تعلق نفسك به، خرج عنك، خرج عنك قدرا وإيش وشر، كيف تعلق نفسك مع أنه لا يمكن أن تعود؟ فلا يجوز له أن يعود في هبته. طيب، فإن قال قائل هل يجوز أن يشتري هبته من الموهوب له؟ فلا يجوز. فالجواب لا، لا يجوز، لأن الغالب أنك إذا اشتريت الهبة فسوف ينزل لك، هذا الغالب. هو يستحي أن يماكسك، لو وهبت له ما يساوي 100 ثم أردت أن تشتريه منه فإنه سوف يقول يعني لو قلت ب80 قال توكل خذ، يعني يخجل أن يقول لا إلا 100، وحينئذ تكون قد رجعت في بعض الهبة لكن بطريق غير مباشر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.